بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب.
هذا الفصل عندي في نسختي قال فصل. هذا الفصل في الصرف، وهو من مسائل الباب، فالباب باب الربا والصرف. والصرف بيع نقد بنقد وزنا، بيع نقد بنقد وزنا، فإن كان بغير جنسه فهي المراطلة، كبيع ذهب بفضة وزنا، هذا صرف. دراهم بدنانير، وتقدم معنى الصرف، وهو المبادلة والإبدال، ومنه تصريف الرياح، يعني إبدالها من حال إلى حال. وهذا الفصل فيه والله المستعان 20 مسألة. المسألة الأولى نستفتح به الكلام عن الصرف: شرط مبادلة نقد بنقد أو ذهب بذهب أو فضة بفضة أو فضة بذهب، شرطه الحلول والتقابض، لما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، رواه البخاري عن عمر. وعن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا، وهو متفق عليه. هذا يخصص العموم في قولي في حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد يعني في حال اتفقا في العلة. هنا الورق وهو الفضة بالذهب اتفقا في العلة وإن كان اختلفا في الجنس. وفي رواية لحديث عبادة عند الترمذي، وهي التي ذكرها الشارح: وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. فاشترط في مبادرة الذهب بالفضة التقابض. ومثله ما اتحد مما علته الكيل اتحد في العلة واختلف في الجنس، كالبر والتمر كما تقدم. قوله رحمه الله في بداية الفصل: ومتى افترق المتصارفان، يعني بأبدانهما، قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. دليل البطلان ما تقدم من النهي الذي يقتضيه، وهذا الحكم نقل عليه الإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابض أن الصرف فاسد، سواء كان الصرف ذهب بذهب أو لذهب بفضة أو العكس. وقاس عليه الفقهاء المعاصرون مبادرة الأوراق النقدية، إذا صرف بعضها ببعض سواء كانت من جنس أو من جنسين حرم التفرق قبل التقابض، كأن يصرف ريالات بدولارات أو يصرف 500 ورقة واحدة بخمس مفرقات، فلا يجوز أن يفارقه وبينهما شيء، فتلحق مبادرة الأوراق النقدية بما نقل فيه الإجماع ابن المنذر رحمه الله في النقود الموزونة التي كانت في عهد السلف رحمه الله لاتحاد المعنى. لكن، وهي المسألة الثالثة، لا يضر تأخير القبض ما دام في المجلس لثبوت الخيار لهما، في قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، وهذا نوع من البيع ما لم يتفرق. والمناولة المباشرة أولى عند الصرف، أولى ولو بقي في المجلس يناول أحدهم الآخر ويبقى له الخيار ما دام الفجس، ثم إذا أراد أن يرد يرد ويتقابض أيضا عند الرد. وقلنا أولى لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: ها وها يدا بيد. ثم قال رحمه الله: والدراهم والدنانير، يعني التي تتم عليها الصرف، تتعين بالتعيين في العقد، تتعين لوقوع العقد عليها كسائر المبيعات المعينة ولاحتمال وجود التفاوت بينها، فيكون للعاقد في التعيين قصد، والتعيين يكون بالإشارة أو بالإسم أو بالإشارة والإسم معا. يقول: أعطيك هذا الدينار وتعطيني هذه الدراهم. الدراهم والدنانير تعينت بالإشارة. إذا تقرر هذا تفرع عليه مسائل، أولها في قوله: فلا تبدل. هذا أحد الفروع، يعني يلزم المصارف أن يسلم ما عين عند المطالب، لأن التراضي إنما وقع على معين، وهذا في الصرف وأيضا في البيع. لو قال: تبيعني هذه الشاة بألف، قال: بعتك، ليس له أن ينصرف إلى غيرها، يلزم البائع أن يسلمه الشاة المعينة، بخلاف لو باعه موصوفا. الفرع الثاني في قوله: وإن وجدها مغصوبة بطل، يعني بطل العقد. لو وجد العين المعينة مغصوبة بطل التصار، كما لو ظهر المبيع مستحقا للغير أو غير مملوك للبائع، صارفه بدنانير ليست له، يبطل العقد، لا يترتب عليه حكم من أحكام الملكية. وقولنا هنا بطل العقد، يعني في يعني عقد المبادلة، عقد المعاوضة، عقد البيع. أما لو صارفه لا عفوا أما لو ظهر مستحقا أو مغصوبا في غير عقد معاوضة، يعني عينه في غير عقد مبادلة مصارفة، عينه في مهر أو عينته المرأة أو الرجل في عوض خلع أو في عوض صلح أو في عتق، هذه العقود لا تبطل بظهوره مستحقا، يبطل فقط في البيع المحض. أما هذه لا يبطل العقد، ويرجع مثلا في الصداق إلى مهر المثل، لأن اللزوم في عقد النكاح قوي، ولأن الخلع كان لدفع ضرر، فينتقل فيه إلى مثله ويمضي النكاح ويمضي الخلع. فقولنا: وإن وجدها مغصوبة بطل، يعني العقد في المعاوضات. الفرع الثالث مما يفرع على تعينها بالتعيين: لو تلفت قبل القبض فإنها من ضمان البائع، إلا إن كانت تحتاج إلى وزن أو عد وقصر المشتري في وزنها أو في عده. الفرع الرابع في قوله: ومعيبة من جنسها، أمسك أو رد. إن وجد الدراهم أو الدنانير معيبة، وهذا العيب من جنسها، العيب الذي لم من جنسها لم يخرجها هذا العيب ولا هذا الغش عن جنسه. قالوا: كالوضوح في الذهب، وهو بياض في الدنانير، وضوح في الدنانير، أو سواد في الفضة، أو خلط الدينار بذهب الردي. وهذا أحيانا الدنانير قد تقترن من التكسر فيصب عليها شيء من الفضة أو شيء من ذهب الردي يمسكها، إذا شابها بذهب فهي معيبة من جنسها، لو شابها بفضة أو بحديد أو نحاس فقد شابها من غير جنسها. فإذا كان العيب من جنسها، خلط الدرهم بفضة رديئة أو ذهبا دينارا بذهب رديء، أو كان في أحدهما خشونة، الخشونة ما أخرجت الدينار عن جنسه، فإذا ظهرت بهذا العيب فللمصارف الإمساك والرضا بلا أرش إن كانت المبادلة من جنس واحد، كدرهم بدرهم وأحد الدرهمين معيب من جنسه، وإنما يمسك بلا أرش لأنه لو أخذ أرشا صار وجد التفاضل ووقع في ربا الفضل. وإن كانت من جنسين كمبادلة الدينار بأربع دراهم وأحد الدراهم فيه عيب من جنسه أو من غير جنسه، فهنا له أن يأخذ الأرش لأنه يجوز التفاضل بين الدنانير والدراهم، لكن إذا أخذ الأرش فلا بد أن يقبضه في المجلس ما يؤخر إذا كان الأرش من جنسه. وإن كان من غير الجنس الأرش قال بدل العيب الذي في الدرهم سأعطيك صاع بر، فهنا يجوز أن يأخذه ولو بعد المجلس، أو قال أعطيك ثوبا. المسألة 13 أو قبلها قال أمسك أو رد، أمسك أو رد يعني رد بالعيب، لأن الصفقة لم تكن على معيب، كانت على دينار بدينار سليم أو دينار بأربعة دراهم سليمة، فإذا تبين أن أحد الدراهم أو الدنانير معيب فله الرد بهذا العيب. قال أو رد يعني بالعيب لأن الصفقة لم تكن على معيب، ومعنى هذا ليس له أخذ بدل المعيب، ما يقول أعطني بدل هذا لأن العقد كان على معين تتعين بالتعيين. أما لو كان على موصوف قال خذ هذا الدينار وأعطني دينارا ما عينه فأعطاه دينارا معيبا بدله. لو كان العيب من غير جنسها كما قلنا كأن يجد في الدينار حديدا أو نحاسا فالعقد يبطل، لأننا تبينا أنه باع غير ما سمى له، باعه غير ما سمى له، وأحيانا يريد المصارف يريد إبطال العقد، قد يعن له رأي في إبطال الصفقة ويجد أحد الدراهم معيبة فيقول لا أريد الصرف. مثاله في زماننا لو وجد واحد من الدولارات مزور بطل، لو وجد الدولار الذي صارف به ممزقا ملصق فيه لصق هذا عيب ولا مو عيب؟ عيب، إن عينه فله الرد ما يبدله بغيره لأنه صارفه على معين، إذا لم يكن معين جاز له أن يأخذ غيره إذا كان فيه عيب. المعيب إذا أبطل الصفقة كلها إذا أخذ بدلا عنه فلا بد من التقابض. مثاله في زماننا لو صرف ريالات بريالات 500 بخمس مفرقات ووجد إحداها رديئة، بعض الناس ما يقبل الرديء يقول أنا لو احتفظت بها تمزقت أو فيها لصق ويخشى أنها ما تقبل، بعض الناس يلصق يلفق يلفق الورقة النقدية من ورقتين، عنده ورقتان ممزقتان، فيلفق هذه من هذه ويكون ورقة جديدة، وهي بهذا معيبة، وقد لو اكتشفت يبطل التعامل بها. فإذا خشي عدم نفوقها فله الخيار، إما أن يمسك بلا أرش أو يرد إن كان العقد على معين، وإن كان في الذمة فله بدلها، لكن كما قلنا في المجلس في التقابل. إن كانت المبادلة من غير الجنس كما قلنا في الدولارات والريالات، وجد أحد الدولارات معيب، فهل له أن يأخذ أرش بدل هذا الدولار المعيب؟ له، لأن الجنس مختلف. لكن يشترط إذا أخذ أرشا من جنسها من النقود أن يكون بالتقاب في المجلس، وإلا جاز بعده. لو قال خلاص أعطيك دجاجة بدل هذا العيب الذي في الدولار وأمضي الصرف، لو وجد كما قلنا إحدى الأوراق مزورة وهي معيبة، فهذا يبطل العقد، يبطل العقد في 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 هذا في فيما زور، ويصح في غيرها على القول بتفريق الصفقة. مسألة تتعلق بها بما نحن فيه، لو كان عليه دين دنانير أو عليه دين بالريالات السعودية وأراد أن يقضيه بالدراهم أو يقضيه بالجنيه المصري، فهل يصح؟ عليه دين 10,000 ريال، قال خذ 2,500 دولار بدل 10,000 التي في ذمتي، هل يصح ولا ما يصح؟ يصح إذا كان بسعر يومه. إذا كان السداد شيئا فشيئا، قال علي 10,000 سأقضيك إياها 2,500 دولار كل شهر، أعطيك 500، وكل شهر ينظر إلى سعر الصرف كم يساوي الدولار من الريالات، لا يكتفي بسعر الصرف أول مرة. وفي المسألة حديث ابن عمر إن نبيع بالدراهم بالبقيع، نبيع الإبل بالبقيع، فنأخذ الدراهم بالدنانير ونأخذ الدنانير بالدراهم، قال لا بأس بها إن كان بسعر يومه، يكون الصرف لابد من التقابض، يعرف السعر سعر الصرف ويكون التقابض في المجلس يدا بيد. أيضا مسألة يعني رأيت بعض الفقهاء نص عليها وقد تخدم المتصارفين، وهذا يكثر فيها السؤال في زماننا، نصوا على أن قبض الوكيل قبل مفارقة موكله مجلس الصرف كقبض موكله. هذه الجملة عندهم ظهر لي فيها فائدة لبعض المتصارفين اليوم، قبض الوكيل قبل مفارقة الموكل مجلس الصرف كقبض موكله، وعليه لو تصارف في السعودية ريالات بجنيهات وقبض وكيله في مصر الجنيهات، قبل تفرق الموكل هنا والذي صارفه صح، حصل التقاب، يقوم الوكيل مقام الموكل في القبض، هذا سلم الريالات هنا ووكيله استلم الجنيهات في مصر، تنفعكم هذه؟ تنفع؟ هذه قد يرتفع شيء من الإشكال الذي يقع على الإخوان الذين يريدون هذا، يريد أن يرسل نقد إلى أهله في البلد، ومصارفة بعض الناس أرحم من مصارفة البنوك، فيعطيه الريالات ويقبض وكيله من وكيل هذا في مصر الجنيهات، إذا حدث تأخير ما جاز، لابد أن يحصل التقابض هناك ولا زال الموكلان في المجلس هنا. طيب، ثم قال رحمه الله يختم مسائل الباب: ويحرم الربا بين المسلم والحربي. دليل التحريم عموم الأدلة التي تقدمت، فإن كان آخذ الربا هو الحربي فإجمع، إن كان آخذ الزيادة هو الحربي فهذا فيه ضاع على المسلم أن يعطي الربا لكافر لحرب يستعين بهذه الزيادة على حرب المسلمين. وإن كان الآخذ هو المسلم أعطاه قرضا بفائدة فيحرم كذلك لعموم الأدلة. وهو بهذا يشير إلى خلاف كما ذكرنا غير مرة، بعض المسائل يقررها ويدفع بها قول المخالف، فيحرم الربا بين المسلم والحربي مطلقا سواء في دار الإسلام ولا في دار الحرب، يحرم لعموم الأدلة. وسواء كان الآخذ هو الحربي ولا كان الآخذ هو المسلم، وسواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام. وأما حديث لا ربا بين أهل السلم وأهل الحرب فرواية مجهول، وإباحة أموالهم لا تبيح العقود المحرمة، أموالهم تغنى تؤخذ بالاغتنام لكن ما تؤخذ بعقود الحرم. المسألة 17 في كلام المصنف في هذه الجملة تنصيص على الحكم التكليفي، ويحرم الربا بين المسلم والحرم. طيب ماذا عن صحة هذا العقد؟ يعني ماذا اختار المصنف الحكم التكليفي هنا؟ شوف في الفصل كله بطل بطل، هنا قال يحرم، فهل يفهم منه أنه أن المسلم لو قبض الزيادة من الحربي لا يردها، ما يبطل المصارفة لأن أموالهم مباحة وحتى لا ترد له ويستعين بهذه الزيادة على حرب المسلمين؟ هذا احتمال، لكن ما وقفت على كلام لفقهاء المذهب يدل على هذا المعنى الذي أشرت إليه. يعني هل اختياره للحكم التكليفي يفهم منه تصحيح الصفقة لو تمت فتمضي مع الإثم لكن لا يرد الزيادة؟ يعني الله يقول فلكم رؤوس أموالكم، يعني يحرم عليه أخذه لكن لا يرده للكافر، يعني رده فيه مفسدة. وهذا يشبه ما يذكره الفقهاء المعاصرون من الفوائد التي يأخذها المودع في البنوك الربوية، تدفع له تدخل في حسابه دون أن يختار بمجرد الإيداع، فهي تحرم عليه لكن هل يردها للبنك فيستعين بها على الربا الزائد الآخر أو يتخلص منها؟ أما كونه ينتفع بها فلا. في هذه المسألة هل ينتفع بالمال هذا أو يرده للمسلمين أو يتخلص منه، هذا محتمل. أولى من هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله أن يحرم الربا بين المسلم والذمي، بين المسلم والمعاهد، بين المسلم والمستأمن، وقد كان اليهود في المدينة يتعاونون بالربا وما أبيح تعاون المسلمين معهم بهذا العقد، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ الربا منهم ولو كان فيه إضرار بهم، لأن في هذا إشاعة للعقود المحرمة، ولأن هذا يفسد الأسواق، والأسواق لا تتعلق بأهل دين، الأسواق يدخلها المسلم وغيره. قوله مطلقا يعني في دار الحرب أو دار الإسلام لعموم الأدلة، ودرءا لفساد الأسواق حيث كانت. المسألة المتممة 20 يذكرها الفقهاء في هذا الموضع، وهي تحريم الربا بين الأب وابنه وبين السيد ورقيقه لعموم الأدلة تقدمت في تحريم الربا، وكون مال الابن لأبيه ومال الرقيق لسيده لا يبيح العقود المحرمة، ويمكن أن تتم المبادلة مثلا بمثل، وإذا أراد أن يهبه مالا وهبه بعد العقد، يهب ابنه أو يهب أباه بعد العقد. أما في المبادلة فلا بد من المماثلة بين الجنس الواحد والتقابض بين الجنس الواحد أو بين الجنسين المتحدين في علة ربا الفضل كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى أحدا من قوله الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، سواء كانت المبادلة بين مسلم وكافر أو بين مسلمين أو بين مسلم ومسلمة أو بين الابن وأبيه أو بين السيد ورقيقه. وهذا آخر ما يذكر حول ما نص عليه المصنف رحمه الله ورحمنا ورحمكم ورحم مشايخنا وطلابنا ومن حفظ ووعى هذا العلم عنا ونشره وعمل به ودل عليه من الحاضرين والسامعين ومن يأتي بعدهم إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.